الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله جل جلاله الذي وفقنا لهذا اللقاء المبارك في هذه المنطقة وفي هذا المسجد المبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كلمة يسيرة بين يدي الشيخ الحبيب الشيخ ياسين حفظه الله، حيث أشار بها فلا بد أن ألبي. أيها الأفاضل، قد سمعنا من أخينا الحبيب أبا بلال فضل الذكر، وإن هذه المساجد التي تبنى في أرض الله تبارك وتعالى هي لإقامة ذكر الله، ولذكر الله أكبر. فلقد شرعت فيها الصلوات، ورفع فيها الأذان، ونصب فيها الأئمة والمؤذنون، وأذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع بذكره. فهنيئاً لمن ساهم وشارك في بنائها، وهنيئاً لمن احتسب الأجر والثواب في التعاون على بناء المساجد وتشييدها وإقامة ذكر الله فيها. جزى الله خيراً من قام ببناء هذا المسجد وشارك بقليل أو كثير. أيها الناس، إن هذه المساجد لا بد من التعاون في بنائها. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب التعاون في بناء المسجد، وذكر حديثا أن الصحابة كانوا يتشاركون في بناء المسجد، فكان الصحابة يحملون حجرا حجرا، وكان عمار بن ياسر يحمل حجرين، وشاركهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بناء المسجد، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فقال لبني النجار: تاملوني حائطكم. قالوا: والله يا رسول الله لا نسأل أجرا إلا من الله. ثم بقي اثنان، بقي يتيمان لهما سهم في تلك الأرض، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يعطيهم المال. بنى صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى قبل المسجد الرجال، فكان بناء عظيم وبناء آخر كذلك عظيم. إن ذلك البناء للرجال في بناء شخصيات المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم وأقاربهم، بل هاجر صلى الله عليه وسلم وزوجته وابنته وفلذة كبده زينب تحت أبي العاص، ليتركها صلى الله عليه وسلم ويترك من بقي من أحبابه وأهله وعشيرته، كما فعل كذلك أصحابه من المهاجرين. فالتحمت القلوب والأرواح قبل أن تلتحم الأجساد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوب المهاجرين وأرواحهم وقلوب الأنصار وأرواحهم، وأتلفت وانتظمت معايشهم على الإيثار العظيم الذي لم يضرب له مثيل على مر تأريخ الأمم. ما سمعنا ولا قرأنا ولا قرأ قوم من الناس أن رجلا يقول لرجل آخر: عندي زوجتان ولي مال كثير، فخذ شطر مالي وانظر إلى زوجتي أيهما أعجبتك فإني أطلقها، أو تعجبك فإني أطلقها وتزوجها. ما سمع الناس ولا أحد في تاريخ الحضارات بمثل هذا الإيثار العظيم الذي حصل بين المهاجرين والأنصار. ثم يندفع هؤلاء الرجال في لحمة وصف واحد لبناء أول لبنات الإسلام، ومنها الإشعاع العظيم الذي سيخرج والنور المبارك، وفيها تربى الأجيال، وفيها يؤسس التوحيد، وفيها يستقيم السلوك، وفيها يحصل الإخاء، ومنها تندفع الجيوش التي تندفع بالحق الذي لا يبقى أمامه أحد ولا يستطيع أحد أن يقف في وجه ذلك الحق الذي خرج من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في تلك البلدة المباركة وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تربى في ذلك المسجد أولئك الرجال. بنيت المساجد، بني مسجد قباء، ثم بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انتشرت المساجد في الأصقاع، وشأن المساجد عظيم، فمساجد أهل السنة والمساجد التي تسلم لأهل السنة إنما تسمع فيها الإخلاص والتقوى والهدى والإيمان والتوحيد والإسلام بجميع أبوابه المباركة التي يلج منها وإليها المسلمون وأبناء المسلمين. أيها المسلمون، إن هذه المساجد التي تسلم لأهل السنة ينشأ فيها الجيل المبارك الذي لا يحفظ الأناشيد ولا يرقص ولا يطبل ولا يسعى في الفتن ولا يسير وراء التقديس للأشخاص والرؤساء رؤساء الجماعات، ولا يذهب ليتكسب من وراء المساجد وليس له مقاصد دنيوية ولا كراسي. أهل السنة يرجون رحمة الله كما رجاها من قبلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. الصحابة مطمعهم أن ينالوا رحمة الله، ومن جاء بعدهم ممن مشى وسار على طريقتهم يرجو رحمة الله تبارك وتعالى، أن يرحم العباد بالتوحيد وبالسنة وبالإخلاص وبالتحاب وبالإيثار وبالسلوك المستقيم وبالأخلاق القويمة وبالتعايش على النصح والبقاء بمأمن من الفتن. ولن يكون ذلك ولن يتحصل ذلك إلا بالسبيل التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة الكرام ومن بعدهم، وهو سبيل العلم. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى يرفع الأمة بالعلم، وأمة تأخذ بالعلم والتعليم والصبر على طريقة السلف، أمة منصورة بحاكمها ومحكومها. فكل أساس يبنى على العلم فمصيره إلى الثمرة وإلى النتيجة الطيبة في كل مجالات الحياة وفي كل المجالات الدينية والدنيوية. فصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة بالعلم، بهذا النور، بهذا الكتاب المبارك، بالقرآن، بالسنة. يقول بعض أصحاب السير إن أعظم دولة أسست على مر تاريخ البشرية هي الدولة التي حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا مع قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي أي مات خلفه نبي آخر، وإنه لا نبي بعدي. فقد جعل الله عز وجل أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم ورثت هذا الميراث المبارك وهو القرآن والسنة. شبه صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهم العلماء الذين يرثون رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم يعقبون رسول الله في الأمة كما عقب في بني إسرائيل النبي. وهذا فضل من الله على علماء الإسلام الذين أخذوا بما أخذ به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من فم النبي عليه الصلاة والسلام، على فهمه وعلى طريقته، لا زيادة ولا نقصان، يسعون بذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، علم وتعليم للجيل. إن أبا بكر الصديق وعائشة ومن كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم الشأن الأعظم في أخذ ذلك الميراث والنور من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما كان لابن مسعود وابن عمر، وكما كان لعمر بعد أبي بكر ولعثمان وعلي، وكما كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولمن قرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام النصيب الأوفر. فصار هذا العلم إلى جيل التابعين، قبلهم صغار الصحابة وشباب الصحابة نالوا العلم وتعلموه في المسجد وفي الطريق وفي السلم وفي الحرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الأحنف بن قيس: كل ملك أسس على غير العلم فمآله إلى زوال. هذه حكومة أو دولة أو مملكة، مملكة الصحابة، يرأسها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتخيل كيف كان الوضع بذلك العلم المبارك ووجود ذلك الرسول المبارك صلى الله عليه وسلم، بوجود القرآن والسنة صافيين نقيين من الشوائب والبدع، لأنها لا وجود لها في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمور تفضي إلى الثمار الطيبة. فالتوحيد علمه الصغار، كما قال ذلك الصحابي: كنا حزاور عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. ويقول ابن مسعود: أخذت أكثر من 70 آية من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يتعلم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعلم الرجال والنساء. وأما حياتهم تحت ظل حكم النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم والمؤيد، فكانت ما تحتاج إلى إطالة في فك مسائل الخلاف أو في إيصال الحقوق أو في ردها، وكانوا سريعا ما يتأثرون بوعظه صلى الله عليه وسلم إذا نشب ولو العراك أو الخلاف بين قوم من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الخير فيهم ولأن الروح في قلوبهم روح القرآن وحياة الوحي يسمعونها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا لما خرج إلى قباء وقد اختلف القوم أو بعض عشيرة هناك حتى تبادلوا الرجم بالحجارة، فأسرع صلى الله عليه وسلم ليحسم مادة الخلاف كما في الصحيحين، فخرج ليصلح بينهم. وتعرفون أنه تأخر عن الصلاة فقدم الناس أبا بكر الصديق لعلمهم، وقد جاءه بلال ليهمس في أذنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، أفأقيم الصلاة؟ قال: إن رأيت ذلك، أي إن كنت تعلم أنك أو عندك علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتأخر، فتقدم أبو بكر لأم الناس. هكذا العلم يرفع صاحبه، هكذا السبق، هكذا الفضل، فيتقدم أبو بكر لأنه أفضلهم، أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف، فيتنحى أبو بكر ويرجع، ويتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبالعلم وبالسبق إلى مثل هذا الخير يرتفع المسلم. ولأن أبا بكر الصديق سمع فانتفع، لذلك ارتفع. فإنما يرتفع الإنسان بصدقه ويقينه وإخلاصه وعمله ودينه وتقواه في أي الميادين، إذا كان صادقا مع الله رفعه الله. وبادل الخير في بناء المساجد لا يقل شأنا في شجاعته عن المقاتل، لأن النفس محبوبة والمال محبوب، ولن يدفع المال ويبذل إلا رجل موفق وشجاع، لأن المال يحتاج في بذله، لا سيما إن كان مثل هذا البناء وأمثاله. ثم ليحرص كل من احتسب في بذل المال في بناء المساجد على مثل هذا الخير، أن تسلم لأيدي أمينة. وليست المسؤولية سهلة، فينبغي على من سلم له المساجد أن يعرف قدر المسؤولية ويسعى في حفظ الأمانة وأدائها، والله الموفق. وانظروا إلى العلم وإلى الوحي وإلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أعود كيف كانوا على سرعة في الاستجابة، فصلحت معايشهم بهذا العلم وهذا الوحي وهذا القرآن وهذه السنة في كل الميادين. العقائد تغيرت وذهب ذلك الظلام وذلك التخبط وذلك الشر العظيم والشرك الطافح في سنوات قليلة، مع أنهم أشربوا حب الأصنام في قلوبهم والأوثان، وتعلقوا بالجن والإنس والشياطين، وتعلقوا بالقريب والبعيد والأصم والحجر والنجم والشجر، إلا أنه تغيير حدث بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذه الدعوة المباركة فصلحت عقائدهم وصفت، وتنقت قلوبهم من التعلق بغير الله. ثم انظر كيف كانوا في اجتماعهم وسلوكهم ومعايشهم في حروب طاحنة وشر عريض وظلم واستبداد وفتن لا تنقطع، تدوم الفتنة في العشائر وفي القبائل لمئة سنة. فجاء الإسلام لتسمع الإيثار الذي سمعت بين المهاجرين والأنصار، وفي اقتصادهم تغيروا بالقرآن والسنة، وانبعثوا من هذه المساجد بالخير والنور. فإذا برجل فيه ضعف في عقله يخرج بوصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يشتري ويبتاع مع الناس، فيقول بكل شفافية كما يقال وبكل براءة لا خلابة، يعني انتبهوا لي إذا ابتعت واشتريت، فينتبه له المجتمع، ويستغلون ضعفه في بيعه وشرائه، لأنهم أمة زكت بهذا الخير. يختصم الاثنان لا يحتاجون أو لا يحتاجان إلى محكمة استئنافية ولا عليا، اسق يا جبير ثم ارسل الماء. جاءت امرأة اعترفت بالزنا، أمرها أن تذهب صلى الله عليه وسلم حتى تضع ثم تفطم ثم ترجم. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وانتهت القضية. ثم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة أو يخرج، وقد كاد القوم أن يحرش بينهم المنافقون، فيقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فيلقون السلاح. استجابة وتأثر سريع وعودة سريعة، لأنهم عاشوا حقيقة مع دين الله في مراقبة لله وانتفاع بالعلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يجعل هذه المساجد وهذا الذكر وهذه المواعظ شاهدة لنا لا علينا بين يديه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وليتفضل شيخنا حفظه الله.